السلام عليكم ورحمة الله، وإلى عناوين النشرة. أول جلسة حكومية في عهد الشهور الرئاسي. هيئة التنسيق تعلن الإضراب المفتوح.
ما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية في 7 حزيران.
وللجامعة اللبنانية إضرابها.
ولا امتحانات إلا بعد نجاح المسؤولين في امتحانات إقرار ملف تفرغنا.
حلب تستعد للانتخابات الرئاسية. باسيل لبنان أمام تهديد وجودي. مرجعيون تستذكر عويلة جنود الاحتلال. أهلا بكم. أنقذ مجلس الوزراء نفسه من الشلل السياسي، فأصابه الشلل التنفيذي. فخامة الحكومة مجتمعة عقدت أولى جلساتها زمن الشهور الرئاسي بجدول أعمال معلق عند العنوان السياسي، في تعطيل مبطن للمهام التنفيذية تحت المسمى الميثاقي. وحفاظا على الميثاق وإنقاذا للاستحقاق، عرض رئيس الحكومة تمام سلام أهم الحكومة الأساس، وهو البقاء متماسكة وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية، فيما طالب الوزير الاشتراكي وائل أبو فاعور الحريصين على رئاسة الجمهورية النزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس، وعدم تعطيل المؤسسات تحت عناوين مخترعة. خارج مجلس الوزراء عنوان حقيقي عطل البلد والمؤسسات، سلسلة الرتب والرواتب التي طالما تهرب منها سياسيون، طاردتهم اليوم بمستقبل أبنائهم وأبناء كل اللبنانيين. هيئة التنسيق النقابية أعلنت إقفال المؤسسات الرسمية والإدارات والمقاطعة التامة للامتحانات الرسمية وتأجيلها حتى إقرار السلسلة. موقف هيئة التنسيق تفرع عنه طلب تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فكان قرارهم لا امتحانات ولا تصحيح قبل أن يصحح المسؤولون أوضاعهم وأوضاع جامعتهم. من السرايا الحكومي نبدأ، حيث يعقد مجلس الوزراء أولى جلساته زمن الشهور الرئاسي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام. الرئيس سلام أكد في بداية الجلسة أن الحكومة هي حكومة المصلحة الوطنية، وهمها الأساس تهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية التي يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن. وللاطلاع على أجواء الجلسة معنا من السرايا الحكومي مراسلتنا منى طحيني. منى، بالفعل كيف تسير أعمال الجلسة، وهل أمكن ضبطها رغم حال الانقسام وحال الشهور التي فرضت نفسها على إيقاع عمل الجلسة؟
نعم سهيل، 3 ساعات على بداية هذه الجلسة، الجلسة الأولى في زمن الشهور الرئاسي كما ذكرتم، ويمكن القول أن هذه الحكومة نجحت في أول تحدي لها، وهو تحدي انعقادها واجتماع كامل وزرائها على طاولة مجلس الوزراء. طبعا هذا التحدي مرده إلى الانقسام في وجهات النظر بين مختلف الأفرقاء حول تفسير المادة 62 من الدستور، ولكن يبدو أن رئيس الحكومة حسم هذا الجدل في بداية الجلسة حين قال بأن مجلس الوزراء يلتئم اليوم وهو يعقد جلساته وفقا للمادة 62 من الدستور التي تنص على أن مجلس الوزراء يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء يتولى بالوكالة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشهور الرئاسي. وهو أكد بأن إذا كان لم يكون هناك نجاح في انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية، فأن هذا يتطلب أو يدفع إلى الإسراع لانتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، وأشار وشدد على التماسك داخل الحكومة وعلى ضرورة وجود إيجابية. طبعا كلام رئيس الحكومة يأتي بعد دردشات الوزراء أثناء دخولهم إلى الجلسة مع الصحفيين، وطبعا هناك بعض المواقف اللافتة. أبرز هذه المواقف كانت للوزير جبران باسيل حين تحدث لدى دخوله ووزير التربية ليسبو صعب حين قال نحن أتينا إلى هنا ليس لمناقشة جدول الأعمال بل بناء على اتفاق ينص على أننا سوف نناقش الملف السياسي. طبعا هو يتحدث هنا عن موضوع صلاحيات مجلس الوزراء وطريقة تصرفه أثناء الشغور الرئاسي. موقف آخر كان لافت ويمكن القول بأنه كان هجوم أو ربما غمز من قناة الوزير وائل أبو فاعور حين يعني وجه ملاحظة أو أسهمه باتجاه التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح حين قال من يريد أن ينتخب رئيسا للجمهورية فلينزل إلى مجلس النواب وينتخب ولا سيما أصحاب الأوزان الانتخابية الكبرى. هذان الموقفان السياسيان كان سبقهما موقفان سياسيان ولكن يمكن وصفهما بالمتقاربان والإيجابيان. نحن نتحدث هنا عن موقف وزير محمد فنيش.
منى نجاح جلسة اليوم هل برأيكم يمكن أن ينصعب على الجلسات القادمة أم أن الأمر سيكون معقودا على التطور الأمور؟
سهيل بالتأكيد نجاح الجلسات المقبلة هو رهن بما سيتم الاتفاق عليه اليوم داخل هذه الجلسة وحول آلية عمل الحكومة في المرحلة المقبلة ولا سيما أنه لا جدول أعمال سوف يناقش اليوم وإن كان هناك جدول أعمال جاهز من 25 بندا ماليا وإداريا ولكن الاتفاق كان على أن يكون النقاش الأساسي اليوم هو حول آلية عمل الحكومة في المرحلة المقبلة. ويمكن القول أو البناء على تصريحي الوزيرين محمد فنيش وأشرف ريفي أثناء دخولهما إلى الجلسة حين تحدثا عن أهمية التعاطي بإيجابية في المرحلة المقبلة. الوزير فنيش قال إذا كنا سنفسر الدستور في جلسة اليوم هذا مهم ولكن الأهم أن نكون أو نحافظ على الأجواء والمناخات الإيجابية. الوزير ريفي قال أنه أثناء عهد أو وجود رئيس الجمهورية كنا إيجابيين، المطلوب اليوم بغياب رئيس الجمهورية أن نكون أكثر إيجابية.
نعم يبدو على كل منى يعني أن مقاطعة الجلسات التشريعية لن تنسحب إلى الآن على مجلس الوزراء السلطة التنفيذية. على كل شكرا لك على ما أوضحته لنا من السرايا الحكومي منى طحيني. وبالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء كان قرار هيئة التنسيق النقابية الإضراب العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية والجامعية حتى إقرار السلسلة.
مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية للطلاب علت صرخات هيئة التنسيق النقابية وعلى رأسها الأساتذة.
كل الزملاء والمعلمين ما حدا يستلم أي ورقة تكليف بموضوع الامتحانات.
الإهمال الرسمي لمطالب العمال والمعلمين أوصل التحرك النقابي إلى أوجه، فكان إعلان الإضراب العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية.
تنفيذ الإضراب العام المفتوح في القطاع العام وشل كل الأعمال الإدارية
حتى إقرار السلسلة حتى إقرار الحقوق مثل ما هي ولنهايتها بالجملة وبالمفرع وبكل مكوناتها إداريين وأساتذة ومعلمين ومتعقدين وأجرة وميومين.
أنا بدي أتوجه للموظفين لمندوبي رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الحضور غدا لاجتماع مجلس المندوبين الساعة 12 ظهرا وإلى كل الموظفين لحضور كل الجمعيات العمومية التي ستنفذها الرابطة.
نداء لكل المتقاعدين بالتعليم الثانوي والتعليم الأساسي وكل المتقاعدين للمشاركة الكثيفة بكل اعتصام بتقوم فيه هيئة التنسيق النقابي.
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية لاقوا دعوة هيئة التنسيق النقابية إلى الإضراب، فكان قرار بالإضراب حتى إقرار التفرغ.
لا أسئلة إلا بعد إجابة المعنيين عن أسئلتنا ولا تصحيح إلا بعد أن يصحح المسؤولون أوضاعنا ولا امتحانات إلا بعد نجاح المسؤولين في امتحانات إقرار ملف تفرغنا. نحن باقون في الساحات والشوارع إلى أن يقر مجلس الوزراء ملفي تعيين مجلس الجامعة وإقرار التفرغ في جلسته المنعقدة الآن.
أمام قطاع تربوي لا يعرف طلابه مصيرهم، الكرة في ملعب النواب يؤكد كل المعنيين. وإلى حينها باي باي امتحانات.
وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وبعد لقائه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومي تمنى حل قضية السلسلة قبل موعد الامتحانات الرسمية في 7 حزيران وكذلك قضية الجامعة اللبنانية.
إن شاء الله نقدر نحل أزمة السلسلة أو مشكلة السلسلة قبل 7 حزيران، قبل ما يوصل تاريخ أول امتحان للبريفيع. ما بيسوى أنه هالعوائل اللي هن بينتموا لإلها وأهلهم وإن الطلاب بحد ذاتهم يضلوا رهينة لهالأحداث ولهالمشاكل ولمشكلة السلسلة. عنا دور أنه نقدر نحكي مع كل الأفرقاء السياسيين لنحل المشكلة بوقت سريع، وهيك نخفف أعباء، لأنه ما بقى بيتحملوا هالعالم وهالأهالي هالأعباء وهالضغط.
في سوريا، استعدادات للانتخابات الرئاسية في مختلف المحافظات لا سيما حلب وأدرام سوريا تواكب واقع بلادها رغم الظروف الصعبة، وغيرها من الأخبار في النشرة السورية. إلى دمشق والزميل محمد قزان. محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام سهل، يعطيك العافية.
الله يعافيك. محمد، من دمشق، كيف ترقب سير الاستحقاق ومدى الاهتمام بالعمليات الانتخابية، وهل بالفعل تغلب أصوات المعارك القريبة والبعيدة من العاصمة؟
نعم سهيل، التحضير للاستحقاق يجري على مستويين، السياسي الدبلوماسي وأيضا الميداني. السياسي الدبلوماسي كان الأبرز فيه بيان الرئاسة السورية اليوم الذي شكر وأشاد بالاندفاع الكبير للاجئين السوريين في الخارج نحو صناديق الاقتراع، وكان هناك ثناء على هذا الإقبال وأنه سيعطي دفعا بالتأكيد للشق الداخلي من الاستحقاق في 3 حزيران. أما الشق الميداني فهناك محاولات من الجيش السوري لإفشال كل المحاولات التي تقوم بها الجماعات المسلحة من أجل الترهيب ومنع الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع عبر تكثيف عمليات القصف بالهون أو محاولات التقدم في بعض المناطق المحاصرين فيها. والإشارة الأبرز في هذا الإطار سهيل كانت زيارة وزير الدفاع السوري فهد الفريج إلى منطقة القامشلي رغم بعدها يعني مسافة طويلة جدا عن العاصمة، وإعطاء دفع معنوي كبير جدا للجنود هناك والإشادة بوقوفهم والتصدي للجماعات المسلحة. على كل المعركة الأساس في 3 حزيران ستكون على شرعية هذه الانتخابات بالنظر إلى الحملة الكبيرة التي يخوضها الخارج ضد الدولة السورية. الأبرز في هذا الإطار أيضا نسجل سهيل ما تلقفته اليوم الأوساط الدبلوماسية السورية من نية وزارة الخارجية الروسية إرسال اللجنة الانتخابية المركزية الروسية للإشراف على هذه الانتخابات. هذا سيعطي دفعا معنويا كبيرا، إضافة إلى بعض الوفود الأجنبية التي تأتي إلى العاصمة دمشق، منها وفود إعلامية ومن بينهم الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو الذي يسرنا أن نستضيفه في هذه النافذة من دمشق لسؤاله عن نظرته حول هذه الانتخابات. مرحبا بك أستاذ جورج.
مرحبا.
بداية، كيف نظرت إلى دمشق من الداخل؟ هل تختلف عما يروج في الخارج؟
في البداية، هذه الانتخابات التي تنظم لأول مرة بعدد من المرشحين لن يكون هناك تنافس حقيقي، ولكن الرئيس الأسد سيتم إعادة انتخابه، ولكن هناك سجال حول هذه الانتخابات. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل أن هذه الانتخابات ستقدم حلا سياسيا للأزمة السورية؟ وسنرى إذا كانت ستمهد الطريق لتغيير في القيادة السورية في الميدان. الجيش السوري يحقق تقدما في حلب، لا سيما في حلب، ولكن الأمر يستغرق الوقت. النظام السوري عبر هذه الانتخابات سيظهر أنه قادر على تنظيم انتخابات، وأن الحل سيكون داخليا وليس حلا خارجيا يفرض من الخارج كما يمكن أن يفكر البعض.
الخارج انطلق من نظرية أساسية أو من مفهوم أساسي للحرب ضد سوريا وضد الدولة الحالية التي تمثل يعني الشرعية، وهذه النظرية الأساسية هي الديمقراطية. كصحافي فرنسي، كيف رأيت منع الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية ومنها حكومة بلدك فرنسا اللاجئين أو المغتربين السوريين في باريس من الاقتراع؟
الفرنسيون والألمان وآخرون يعتبرون أن هذه الانتخابات كذبة كبيرة ولا يمكن تنظيمها في فرنسا خصوصا. أعتقد أن هذا الأمر غريب، غريب أمر التفكير اتخاذ موقف برفض السماح للسوريين بالتصويت، ورغم أن هذه الانتخابات تنظم في سياق خاص بعض الشيء. أعتقد أن الطريقة المثلى أنه لا يمكن فرض جو من الضغط على المرشحين. فرنسا كألمانيا وبلدان أخرى دخلوا إلى العمق في عملية قلب النظام في سوريا ويتبعون سياسات، لا يتبعون سياسة لفرض حل سياسي للأزمة السورية، وسياستهم تقوم على رحيل العمل لرحيل الرئيس بشار الأسد.
ما بعد 3 حزيران، عنوان الشرعية من يحدده برأيك بحسب ما رأيت من مظاهر استمرار الدولة؟ هذا يكفي لإطفاء الشرعية أم أن الخارج يعني يفعل جهوده من أجل إطفاء عدم الشرعية على الاستحقاق؟
أعتقد أن النظام السوري أو الدولة السورية هي دولة ذات سيادة، ويحق للنظام السوري أن ينظم انتخابات اليوم الثلاثاء القادم، وهذه الانتخابات تجري في ضوء وجود ملايين السوريين في الخارج وملايين آخرين هم نازحون،
وهذه
الانتخابات يحكمها عدد الناخبين الذين سيصوتون فيها. الهدف من تنظيم هذه الانتخابات هو أن الدولة السورية قادرة على تنظيم استفتاء من هذا النوع، وأن الحل لهذا الصراع هي داخل سوريا وليس في الخارج.
إذن مشاهدينا، كما استمعنا، رغم هذا الضجيج الخارجي ورغم طبول الحرب التي ما زالت تقرع والمعارك التي تدار في أكثر من منطقة وتحديدا في حلب، الاستعدادات للانتخابات تجري على قدم وساق. تقرير لمراسل المنار من حلب حسام علي.
التجهيزات لاستحقاق الرئاسي في حلب أنجزت، توجيهات للجان الصناديق وعناصر الجيش والشرطة لتأمين انتخابات نزيهة وحيادية وإتاحة الفرصة للمواطنين لانتخاب مرشحهم دون أي تدخل منهم.
بالنسبة لمحافظة حلب، أهدت كافة التجهيزات والاستعدادات للاستحقاق الرئاسي في 3 حزيران. على مستوى المدينة والريف عندنا 768 مركز بحدود 1200 صندوق. جماهير حلب، أهالي حلب كلها على السادات وتنتظر هذا اليوم في 3 حزيران.
احتفال حاشد لطلاب جامعة حلب في مناسبة قدوم الاستحقاق الرئاسي. طلاب جامعة حلب بدأوا احتفالهم بالقصر، مؤكدين على استمرارهم في مسيرتهم التعليمية لبناء سوريا وإعمارها.
ننزل 3 حزيران وننتخب الرئيس بشار، ونحن معك يا سيدنا الرئيس، بنروح بالدم نبديك يا بشار.
نحن جايين لهون لحتى نقول للسيد الرئيس بشار الأسد انه نحن معك وللنهاية ورح ننتخبك بإذن الله.
لكني أرى اليوم جيشا رديفا لهذا الجيش.
حضور رسمي وشعبي، شارك طلاب حلب حفلة مؤكدين أن الشارع الحلبي بكل أطيافه ومكوناته مستعد للنزول إلى صناديق الانتخاب بكل عزم وإصرار، لأنه حق وواجب وطني.
ونحن جئنا لنؤكد، لنكون في يد وحدة أهالي حلب الشهباء الشرفاء الذين يؤكدون بعد أيام قليلة بأصواتهم للرئيس الذي يستحق.
شعب حلب انتظار هذه اللحظة في يوم الاستفتاء، يوم الانتخاب السيد الرئيس، نهار الثلاثاء 3 من الشهر راح يكون أفواج أفواج بصناديق الاقتراع.
تستمر الاستعدادات والمهرجانات الاحتفالية يوم الاستحقاق الرئاسي وتأييد للرئيس بشار الأسد في حلب، والعد التنازلي ليوم الاستحقاق الرئاسي بدأ. والكلمة الفاصلة
سوف تكون في هذه الصناديق. من مركز إعداد الصناديق الانتخابية، حسام العلي، قناة المنار، حلب.
ويبقى معنا من حلب الزميل حسام العلي للاطلاع معه على أجواء تحضير للانتخابات في حلب. يعطيك العافية حسام.
العافية محمد.
يعني كيف يميز الحلبيون بين سير المعارك والاستعداد للانتخابات حسام؟
نعم محمد، الاستعدادات والتجهيزات في حلب على قدم وساق، خاصة وبعد أن أدت اللجان الانتخابية اليمين القانونية أمام القاضي رئيس اللجنة القضائية الفرعية في محافظة حلب. الشارع الحلبي بشكل عام مصر على النزول إلى يوم الاستحقاق إلى صناديق الاقتراع وانتخاب رئيسهم، رغم التهديدات التي تقوم بها الجماعات المسلحة من ضرب المراكز الانتخابية والمناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري، لأنه حق وطني سوف يؤدون لن يمنعه أحد من استخدامه.
نعم حسام، يعني على صعيد الشبكات التي تجري في أكثر من منطقة، هل ستؤثر باعتقادك على أهم المراكز الانتخابية في المدينة؟
كلا، لن تؤثر على مجرى العمليات الانتخابية في محافظة حلب، كون معظم الجبهات القتالية موجودة خارج المحافظة والفعالة الآن، باستثناء مناطق غرب الزهراء ومنطقة الفيض والمشارقة وبني زيد التي تقوم بالجماعات المسلحة بالتهديد برمي القذائف المدفعية لمنع المواطنين من الدخول إلى صناديق الاقتراع وانتخاب مرشحهم. معظم الشارع الحربي مصر على النزول يوم الاستحقاق ولن يخافوا من هذه العمليات الإجرامية.
شكرا جزيلا حسام. نعم. علي من مدينة حلب كنت معنا، والشارع الحلبي كما العديد من الشوارع السورية في العديد من المحافظات، كما العديد من الفئات في داخل سوريا، ومن هذه الفئات التي صمدت طوال 3 سنوات وتعبر عن رأيها على طريقتها الفنانون والعاملون في الدراما السورية. كيف واجهوا هذه الأزمة؟ تقرير للزميل محمد عيد.
في موقع التصوير هذا وغيره من المواقع يتحول سيناريو العمل الدرامي إلى رؤية فنية بصرية، عادة ما تتباين نظرات السوريين إليها وفق آلية معالجتها لقضايا الواقع، سياسية كانت أم اجتماعية.
لا تزال الدراما السورية صاحبة حضور جذاب وقوي برغم التداعيات السلبية المباشرة للأزمة التي تعيشها البلاد على بنيوية كيانها، خصوصا فيما يتعلق بالجانب التمويلي وأجور الفنانين، وصولا إلى محاولة شركات إنتاج عربية استقطاب النجم السوري على حساب العمل الدرامي، تحديدا ذلك الذي يعالج الأزمة من منظور محلي صرف.
في قنوات تلفزيونية عديدة لم تعد تشتري الأعمال السورية، لما بتقدم أنت عمل سوري يصور حاليا في سوريا، هذا انت عم تقول رسالة سياسية، انت عم تقول رسالة حضارية واجتماعية، حتى لو كان خطابك نقدي على سبيل المثال فهو رسالة ايضا ايجابية تصب في مصلحة بلد يتم تقويضه حاليا.
افترض انه تنشكر دراما سورية انه عم تشتغل بالازمة، يعني فاذا بدك تقيم هيك لا، نحن عم نعمل عمل خارق ضمن الازمة. يعني احنا اثناء تصويرنا بهذا البيت نزل علينا قذيفة، يعني الازمة اكبر من كل شيء.
معالجة الدراما السورية للازمة بدأت خجولة ومحكومة بتأثير السطوة المباشرة للأحداث وتسارعها، لكنها مع مرور الوقت بدأت تتلمس طريقها مع تبلور الرؤية السياسية والفنية لعدد كبير من المخرجين والمؤلفين والفنانين، فكانت الكوميديا سبيلا أقصر لتبسيط الفكرة وإيصالها إلى وجدان المشاهدين.
حتى تقدر تستمر مع هيك وضع فلازم ما يكون انعكاس الوضع هذا عليك هيك عابس على طول، فلازم تاخده بأريحية مع ابتسامة، وهالابتسامة تطن حالة الأزمة اللي نحن عم نمر فيها.
بالحياة العادية الناس عندها ضغوط، حياة الابتسامة ضرورية إلا لحتى تقدر تكفي حياتها، وبالتالي أنا أشوفها هدف بحد ذاته تخفيف أي وطأة على المشاهد، هدف كتير نبيل وجليل أنك أنت تعمله بأي وقت من الأوقات.
الدراما السورية إذن مستهدفة في مصادر تمويلها، إلا أنها في الأعم وكما يقول القائمون عليها عصمت نفسها من الإملاءات السياسية المغلفة بطابع درامي واستنهضت قدرات ذاتية أضافت إلى رصيدها الكبير ميزة الابتكار مقرونة بنكهتها الخاصة. محمد عيد، قناة المنار، دمشق.
وبهذا التقرير الذي نشكر عليه الزميل محمد عيد بالطبع نختم النشرة السورية لهذه الليلة مشاهدينا، ونعود إلى الزميل سهيل دياب في استديو بيروت لمتابعة بقية ملفات النشرة. إليك سهيل.
شكرا جزيلا لك محمد وللزملاء على هذه التغطية، ونعود بكم إلى أخبارنا المستمرة ضمن الملف السوري، حيث شكرت الرئاسة السورية المواطنين السوريين في الخارج على مشاركتهم الواسعة في الانتخابات الرئاسية، واعتبرت أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع دليل على الوعي الوطني الكبير الذي تميز به السوريون وتطلعهم إلى سوريا المستقبل. في الأثناء دعت سفارة دمشق في لبنان السوريين المقيمين والذين لم تسمح ظروفهم بالمشاركة في الانتخابات، دعتهم إلى التوجه للمراكز الانتخابية الحدودية داخل سوريا في 3 من الشهر المقبل للإدلاء بأصواتهم. كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لشبكة CNN الأمريكية عن مشاورات جرت بين دبلوماسيين أجانب بشأن ترشيح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى لتولي الملف السوري خلفا للمبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي. وقالت الشبكة الأمريكية أن الدبلوماسيين الأجانب رأوا أن موسى هو الأنسب والأكثر خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة بالنظر إلى علاقاته الدولية الواسعة. مشاهدينا فاصل ونتابع النشرة. مرجعيون تستذكر في مثل هذا اليوم جنودا يبكون ومقاومة تلقن العدو درسا من دروس العزة والكرامة.
في مثل هذا اليوم من العام 1996 كان صراخ وعويل جنود الاحتلال الإسرائيلي يعلو في هذا المكان من مدينة مرجعيون. طويلا بقي العويل والدخان في هذا المكان الذي امتدت إليه يد المقاومة الإسلامية عند مدخل مدينة مرجعيون الشرقي، قبل أن يستفيق العدو على ضربة قاسمة مزدوجة وجهت إليه في عقر المنطقة الأمنية التي كان يعتبرها آمنة.
الأبرز بهذه العملية أن المقاومة وصلت لعقر دار المحتل، وصلت لعقر دار الجيش العملاء، جيش لحد بمنطقة مرجعيون. على بلوار مرجعيون كان يعتبر انه منطقة كتير امنة، اول شيء سكنت مرجعيون لا تبعد كثيرا عن هون، البيت اللي كان محتله انطوان لحد كمان منه بعيد من هون بالنص تقريبا، فهذا معنى كبير ان تصل المقاومة في ذاك الوقت الى هذا المكان بالذات هون.
العملية كانت عبارة عن تفجير عبوة ناسفة بآلية كانت تخرج من فكرة مرجعيون وتسير على الطريق العام، ولدى تجمع عدد كبير من العسكريين والضباط الصهاينة لتفقد آثار العبوة الأولى، انفجرت العبوة الثانية التي أدت إلى مقتل 4 ضباط وجرح 6 آخرين، جرى ذلك أمام مرأى عدد من صحفيي المنطقة.
أول مرة كان بيطلع إسرائيلي عم بيصرخ إسرائيلي ميت بنفس المكان هذا بالضبط، وين هذا العمود الأحمر حده على جنبه. بهاللحظة صدقا يمكن ما كان ولا واحد عارف حاله شو عم يعمل، خاصة أنا، لأنه عم تسمع صريخ من هون، عم تسمع سيارات عم تجي، عم تسمع إسعاف، عم تسمع تدخل مواطنين، عم تسمع تدخل من كل النواحي. اللي بدي أقوله ببساطة أنه هذه الصورة من الصور النادرة اللي بتخلي كل إنسان عمل هذا العمل يعتز بهذا العمل اللي عمله.
لا شك أن عملية مرجعيون النوعية وأخواتها شكلت المدماك الرئيسي للهزيمة الإسرائيلية في لبنان، ليزهر بعدها زمن الانتصار والتحرير. علي شعيب، قناة المنار، مدينة مرجعيون، جنوب لبنان.
جال وزير الأشغال العامة غازي زعيتر على عدد من مناطق الجنوب برفقة نواب منطقة بنت جبيل، وجرى التأكيد على أهمية إنماء المنطقة الحدودية.
جنوبا جال وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، يرافقه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، استقبال في برعشيت ووضع لإكليل من الزهر على أضرحة شهداء المقاومة في بلدة عيناثة ونصب أحد شهدائها في مارون الراس. الوفد تفقد أيضا الأوتستاد الدائري في بنت جبيل وانتقل إلى مسرح سرايا بنت جبيل، حيث أقيم احتفال حاشد بحضور فعاليات وشخصيات المنطقة.
نشكر معاليكم على تخصيص مبالغ مالية مهمة للنهوض بقضاء بنت جبيل ومحو آخر آثار الحرمان عنه.
فإننا نأمل وكما عودتنا دائما بنظرتك الشمولية لكامل أرض الوطن أن تولي اهتماما وعنايتك هذه المنطقة التي اكتسبت قدسيتها بالدماء التي بذلت لتحريرها.
وسنشهد هذا العام إن شاء الله أكبر ورشة تقوم بها وزارة من الوزارات، وبالتحديد وزارة الأشغال، أكبر ورشة في قضاء بنت جبيل منذ تاريخ الاستقلال إلى اليوم. استكمال مكونات السلطات هو أمر حيوي، وهو من الحوافز التي تعزز هذه المشاركة على مستوى الوطن.
إن استكمال شبكات الأمان التربوية من مدارس في كل المراحل، وشبكات الأمان الصحية من مستشفيات ومستوصفات، لأنه دون إنجاز تحقيق ذلك فإن المنطقة الحدودية ستبقى تعاني النزف البشري والهجرة، وسيعني أمر تفريغها أننا نقدم خدمة للعدو الصهيوني.
في مارون الراس صلى الوفد في مصلى حديقة إيران، ثم جال في أرجائها والعين على فلسطين المحتلة. وكان الوفد قد توقف عند بوابة الجنوب صيدا، حيث التقى المحافظ الجديد منصور ضو وبحث معه في شؤون المدينة. من الجنوب سامر حاج علي، قناة المنار.
رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن مشهد الانتخابات السورية في لبنان هو استفتاء حقيقي وتعبير واقعي عن إرادة الشعب السوري. وخلال حفل تأبيني لعضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ مصطفى قصير في بلدة دير قانون النهر، اعتبر السيد صفي الدين أن هذا المشهد صدم البعض في لبنان لأنهم كانوا يحسبون شيئا آخر.
هذا هو الشعب السوري الذي شاهدناه أمس في لبنان وفي عمان وفي مناطق أخرى، هو نفسه سيكون في يوم الاقتراع في دمشق وفي حمص وفي كل المناطق السورية الأخرى. على كل حال بعض اللبنانيين شو قالوا؟ قالوا الذي حصل هو ليس انتخابات. طيب نحن هنقول معاكم صحيح، ما حصل بالأمس وما شاهدناه هو ليس انتخابات فحسب، هو استفتاء حقيقي وتعبير واقعي عن إرادة الشعب السوري.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة نائب محمد رعد أوضح أن القوى الدولية التي كانت تدفع وتدعم المؤامرة ضد سوريا أصبحت تتلمس نوافذ فتح قنوات معها. موقف رعد جاء خلال أسبوع الشهيد مصطفى حسين أيوب في بلدة حروف الجنوبية.
إذا قال أوباما أننا سنستمر بدعم وتسليح المعارضة المعتدلة في سوريا، هو لا يريد معارضة لا معتدلة ولا غير معتدلة في سوريا، هو يعرف أن مشروعه قد سقط في سوريا، لكن يريد أن يكسب وقتا وأن يربك الساحة في سوريا علّه يستطيع أن يستدير ليغير موقفه.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك حذر من أن تعطيل المؤسسات في لبنان يهدد بالفوضى والانهيار. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليه السلام في بعلبك، رأى الشيخ يزبك أن الانقسام العمودي الحاد القائم في البلد بحاجة إلى جامع ومذلل للعقبات.
ماذا ينتظر السادة الساسة؟ والانقسام عمودي حاد، وهو بحاجة إلى جامع ومذلل للعقبات. والرهان على الخارج لا يحقق الطموح والاستقلال، وتعطيل المؤسسات يهدد بالفوضى والانهيار.
أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن من واجب الدولة البحث عمن يستحق الجنسية اللبنانية وإعطائها له، لأن لبنان مهدد بوجوده. كلام باسيل جاء خلال مؤتمر تحت عنوان الطاقة الاغترابية اللبنانية بحضور رسمي حاشد.
الطاقة الاغترابية اللبنانية اسم اختير عنوانا لمؤتمر نظمته وزارة الخارجية اللبنانية. ضوء الكلمات تنقل بين الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغترب اللبناني. فأكد وزير الخارجية جبران باسيل أن من واجب الدولة البحث عمن يستحق الجنسية اللبنانية لإعطائه له، فلبنان، والكلام لباسيل، مهدد بوجوده.
إن أحدا لا يستطيع أن يتصور أن دولة تحتضن 450 ألف فلسطيني لاجئ ومليون ونصف مليون سوري نازح، وتتخلى في الوقت نفسه عن ملايين اللبنانيين الأصيلين. إن لبنان مهدد بتغيير هويته ووجوده إن لم نطلق عملا للحفاظ على الهوية عبر إعطائها لمستحقيها اللبنانيين المنتشرين في العالم.
وعن المشاركة السياسية للمغتربين أشار باسيل إلى ضرورة إعطاء حق التمثيل في البرلمان للمغترب.
وعلينا إعطائه حقه من ضمن نظامنا السياسي، وذلك يكون عبر تمثيله أولا في البرلمان اللبناني، وثانيا يكون عبر تسهيل ممارسة حقه في الاقتراع من خلال الإيفوتينج أو الظرف المختوم.
المؤتمر كان مكتمل الحضور، حشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية شاهدت وشاركت في رسم خطة تعزيز واحتضان دور المغترب.
إن هذه العوامل وسواها تدفعنا بأن نحافظ على بعض الصفات التي أولها المحافظة على الكرامة والوطنية والاحترام الشخصي
في هذا البلد شيء لا يمكن وصفه.
وتشير الأرقام الاقتصادية إلى أن المغتربين رقم صعب في المعادلة الاقتصادية المحلية.
سلسلة من النشاطات والأخبار المحلية في التقرير التالي.
استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في سرايه الحكومي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، حيث جرى عرض في التطورات والأوضاع الراهنة. سلام استقبل أيضا السفير الإيراني السابق في لبنان غضن فرق الأبادي في إطار زيارته الوداعية على المسؤولين في لبنان. ومن زوار السراي المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمد. عرض قائد جيش العماد جان قهوجي مع السفير البريطاني في لبنان توم فليتشر الأوضاع العامة في البلاد وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين. عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا مع وفد من جمعية المصارف جرى خلاله عرض لخطط تأهيل السجون في لبنان والتكاليف المحتملة لهذا المشروع. اعتبر مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي أن كل من يراهن على أن إسرائيل ما زالت فاعلة في الخيرات الداخلية اللبنانية فهو رهان فاشل وساقط. كلام الموسوي جاء خلال احتفال في ذكرى المقاومة والتحرير نظمه تيار دعم ثقافة المقاومة في مدينة بعلبك بحضور رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد، الذي رأى أن لبنان أصبح دولة يحسب لها حساب بفضل المقاومة التي فرضت معادلات إقليمية ودولية. عقد المجلس الوطني للإعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ اجتماعا في مبنى وزارة الإعلام تناول فيها آخر التطورات المتعلقة بالعمل الإعلامي في لبنان، لا سيما موضوع استدعاء المحكمة الدولية لبعض الإعلاميين اللبنانيين. رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان اعتبر أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى أم القضايا التي لا يمكن التفريط بها. وخلال رعايته احتفالا للهيئة النسائية بمناسبة الإسراء والمعراج في بير الياس، حذر الشيخ قطان من محاولات البعض حرف الأمة عن قضاياها المركزية عبر إلهائها بقضايا دخيلة على ثقافتها وتاريخها. افتتح مسجد التقوى في طرابلس بعد ترميمه والانتهاء من أعمال صيانته إثر تضرره من الانفجار الذي وقع أمامه صيف العام الماضي، وأقيمت الصلاة في المسجد بحضور شخصيات وفعاليات من المدينة. نظم مركز حقوق الإنسان في الجامعة اللبنانية الدولية في بلدة الخيارة في البقاع الغربي ندوة بعنوان القدس توحدنا، حضر فيها السيد علي فضل الله والأبجك خليل والشيخ عبد الرحمن شرقية بحضور عدد من رجال الدين.
الأحوال الجوية.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر حاليا على لبنان. طقس لبنان غدا غائم جزئيا صباحا مع رياح ناشطة، يتحول عصرا إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والموحلة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 16 و18 درجة، 7 بالأرض و8 ل 14 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 761 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 35 إلى 65%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 35 كم بالساعة، أما حال البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقع اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 25 درجة، 26 في صور، النبطية 26 درجة، 20 في شبعة، جزين 24، زحلة 29 درجة، 29 أيضا في بيروت، بشري 21، 27 في جبال، ونختم مع الهرمل 30 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة غدا إذا طقس غائم جزئيا صباحا تحول تدريجيا إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 29 درجة. الأحد استقرار في الجو مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 27 درجة. أما الاثنين استقرار في الجو وفي درجات الحرارة، طقس مشمس إلى قليل غيوم مع استقرار في درجات الحرارة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صار فيك تنقل باقة يلي بتناسبك على تليفونك، من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
العناوين: أول جلسة حكومية في عهد الشغور الرئاسي، هيئة التنسيق تعلن الإضراب المفتوح،
بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية في 7 حزيران،
وللجامعة اللبنانية إضرابها،
ولا امتحانات إلا بعد نجاح المسؤولين في امتحانات إقرار ملف تفرغنا.
حلب تستعد للانتخابات الرئاسية، باسيل لبنان أمام تهديد وجودي، مرج عيون تستذكر عويل جنود الاحتلال، للمتابعة المستمرة هذا موقعنا على الانترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.